بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق. وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحة الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بفضله وسابقته. وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر رضي الله عنه بفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه بتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه بفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعد 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. ونشهد
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأمته خير الأمم، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، كما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة دالة على أفضلية هذه الأمة وأنها خير أمم الأرض، وأن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. والمعلوم أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام قسمان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الإجابة هم الذين استجابوا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام على تفاوت بينهم، كما في حديث الافتراض. وأمة دعوة وهم الذين كلفهم الله عز وجل بمتابعة نبيه عليه الصلاة والسلام فلم يتبعوه، بل اختاروا الكفر على الإيمان، وهم مسؤولون عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به. وأمة الإجابة هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفترق إلى 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واثنتان وسبعون في النار من أمة الإجابة بسبب ما وقعوا فيه من الأهواء والضلالات والموبقات. وهؤلاء الذين في النار قسمان، قسم لهم الخلود في النار وهم الذين لحقوا بالكفار، عملوا بأعمال الكفر، بأعمال الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وقسم منهم من عصاة الموحدين من أهل البدع والموبقات الذين ما أخرجتهم بدعهم عن دائرة الإسلام ولا أخرجتهم موبقاتهم من دائرة الإسلام وماتوا ولم يتوبوا منها. وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب الأنبياء، امتازوا بطاعتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام ومتابعتهم له والجهاد تحت لوائه، والصدق والإخلاص لدينهم الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى لهم، فهم خير الأصحاب بالنسبة لأصحاب الأنبياء السابقين قبلهم. ثم هم على مراتب متعددة، وأعلاهم فضلا وأجلهم قدرا الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، خلافتهم ترتيبها إجماع، وكذلك فضلهم على هذا الترتيب أبو بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عنهم. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في حق الخلفاء الأربعة. ويليهم في الفضل العشر المبشرين بالجنة، وهكذا أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشتركون في فضل الصحبة، وهي لم تكن لأحد من بعدهم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وأما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذه اللفظة الأخيرة ثم علي في النفس منها شيء، لأن الشورى الستة لما اختلف الناس من يقدم عثمان أم علي جعل الأمر إلى ستة نفر من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من يقدمون. فلو عندهم خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الترتيب هكذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما احتاجوا إلى اختيار الستة الشورى لينظروا في شأن عثمان وشأن علي، غير أنه انعقد الإجماع بعد ذلك، بعد يعني أن رأى الشورى تقديم عثمان على علي، أجمع الناس على خلافة عثمان. ولما جاء دور علي بن أبي طالب كذلك حصل الإجماع على خلافته، وإنما قاموا معاوية رضي الله عنه وأصحابه يطالبون بدم عثمان ولا يطالبون بالخلافة، كانت مطالبتهم بدم عثمان. ولكن ما استدر الأمر لعلي حتى يطالب بالتماس قتلة عثمان وإقامة الحج فيهم، فصار الخلاف الذي جرى بين معاوية ومن معه وبين علي ومن معه رضي الله عنهم أجمعين، وكلمة السلف في ذلك أن المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر، وخطأ معقول عنه ولا داعي للسلب بالتحامل على معاوية ولا على عمرو بن العاص ولا من معه ممن كما صدر ممن لا علم عنده لاعتقاد السلف الصالح في حد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. صحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. هذا ثابت، هذا الأثر ثابت عن علي رضي الله عنه، حتى قيل له ولو لما قال ولو شئت لسميت الثالث، قيل له أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وفي هذا الأثر عن علي رد على الروافض الذين يرون بأن عليا أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، قالوا لأنه هو الوصي، وأن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ظلم باطلة عند الروافض إلى يومنا هذا. واتهموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق وبالتعاون على الظلم والعدوان، قالوا لأنهم أعانوا أبا بكر وعمر وعثمان على ظلمهم واغتصابهم للخلافة من علي بن أبي طالب، فجر لا علم عندهم ولا عقل. فعلي نفسه يعني ثبت عنه أنه يقول: خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وجاء لهذا التفضيل أدلة متعددة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، يعني أبي بكر وعمر. وفي حق الأربعة يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وجاء في تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر نصوص وإشارات من النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها تقديمه له في الصلاة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما قيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لا يملك نفسه، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا دليل على أنه أفضل الأمة وأنه أولى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وانعقد الإجماع على ذلك، والأمة لا تجمع على ضلالة. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخاطبه في شأن، فأمرها أن تعود إليه، فقالت له إن لم أجدك يعني الموت، قال لها ائت أبا بكر، وهو أيضا دليل على أنه أولى بالخلافة من بعده. ولما بايع عمر رضي الله عنه أبا بكر، وكان أبو بكر لا يريد الخلافة، كان يحاول أن يليها غيره، قال له عمر رضي الله عنه رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا، ابسط يدك، فبايعه وبايع الناس. هذا قال المؤلف رحمه الله، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وثابتته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته. هذه مسوغات، هذه التي ذكرها المؤلف من المسوغات، لأنه أولى بالخلافة ولأنه أحق أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لفضله وسابقته، ثالثا وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، رابعا إجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، وإجماع الأمة معصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. وقال المؤلف هنا ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة، ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، أي عهد الخليفة أبو بكر بالخلافة لعمر من بعده. وإذا عهد الخليفة الأول لشخص فلا يجوز لأحد أن يعارضه، وهو من أهل العدل والإحسان، ثم بعد عمر عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، أهل الشورى الستة، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهكذا كما أسلفت ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي، أي الزموا سنتي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عنه وصح من قوله أو فعله أو تقريره، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وما ذلك إلا لأنهم لم يخالفوا سنته أبدا بل تمسكوا بها، فما هم عليه هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ألزمهم بذلك بقوله عضوا عليها بالنواجذ إلى تمام الحديث، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعد 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه، وهذا حق. جملة خلافة الخلفاء الأربعة 30 سنة، وبعد ذلك دخل الملك، وخير ملوك الدولة الإسلامية بعد الخلفاء معاوية رضي الله عنه إلى 12 خليفة كلهم من قريش، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن دولتهم دولة إسلامية لا يجوز لأحد أن يطعن فيها، ومن طعن فيها فهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة.
يخالف الإجماع في السنة الآن يعني يفضل عين الإبطال على عثمان تفضيل فقط، مقتدر قديم الخلافة، هل يعتبر مبتدع؟ طيب، يعني يقدم عين الإبطال في التفضيل على عثمان لكن ما يقدم في الخلافة فقط تفضيل. لا، هذا مذهب الزيدية، ليس صحيح، لكنه أخف من الرافضة. يكون مبتدع صار هذا، يكون مبتدع،
كلام مبتدع ولا شك. الزيدية يقولون إن علي بن أبي طالب أفضل من عثمان، بل أفضل من الخلفاء، ولكن تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، فلا يطعنون في خلافة من قبله، بخلاف الرافضة فإنهم يطعنون فيها ويبطلونها ولا يرونها شيئا أبدا لضلاله. كما قال ابن تيمية رحمه الله، هم أجهل الناس في النقليات والعقليات، لا هم أهل عقل ولا هم أهل نقل، الرافضة أهل فتن، الفتن وضلال أولهم وآخرهم، إنهم يتفاوتون فرق متعددة، أشهرها الثلاث: المؤلهة والسابة والمفضلة. أشهر فرق الشيعة الغلاة المؤلهة الذين ألهوا عليا فأحرقهم بالنار في عهده، والسابة هم الذين يسبون أبا بكر وعمر ويقول صنمي قريش، والمفضلة الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وعثمان وإن قالوا بصحة إمامة خلافته، وكلهم على ضلال. وأهل السنة والجماعة هداهم الله عز وجل فقرأوا النصوص وعرفوا ما فيها، فقالوا بما ثبت شرعا في أفضلية الأربعة وترتيبهم، أفضليتهم على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهو إجماع لا يجوز خرقه، ونصوص تؤيد هذا الترتيب.
جزاك الله خير الشيخ، بارك الله فيك. رحمه الله تعالى: ونشهد للعشرة بالجنة فما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه
الحسن والحسين سيدا،
كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، لا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال.
حتى يقاتل آخر أمة الدجال
لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. ومن السنة
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونشهد للعشرة بالجنة، أي العشرة المبشرين بالجنة، كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، إلى أن قال: وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. فهؤلاء عشرة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونحن نشهد لهم بالجنة تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملا بسنته واقتداء به. ونشهد الله على محبتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم، والله تبارك وتعالى أحبهم فمنحهم جنته. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة تصديقا لخبر رسول الله واقتداء به، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا بما أوحاه الله عز وجل إليه. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأفراد من أصحابه بالجنة، بل وقد شهد لجمع غفير بالجنة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في 70 الذين يدخلون الجنة بغير، في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء أيضا نشهد لهم بالجنة، وأنهم يدخلونها بلا حساب ولا عذاب. وشهد لأفراد بالجنة كالحسن والحسين في قوله عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وشهد لثابت بن قيس بن شماس أنه من أهل الجنة، ذلكم الرجل الذي كان يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء نزل النهي: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ثابت بن قيس بن شماس: حبط عملي، أنا كنت أرفع صوتي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس في بيته وربط نفسه، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض أصحابه: إنه حزين في بيته، يقول: أنا حبط عملي لأني أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو في الجنة. فبشره صاحبه بهذه البشارة العظمى، وهي شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عكاشة بن محصن لما قال في 70,000 قالوا ادعوا الله يا رسول الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فالمقصود أن كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو في الجنة بدون شك ولا تردد أبدا. ثم بين المؤلف أن من منهج أهل السنة والجماعة عدم الجزم لأحد من أهل القبلة بجنة مهما بلغ في الصلاح، أو بنار مهما بلغ في المعصية، إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة كما سبق فنجزم له كذلك. وهذا يتصور في من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من شهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار فنحن نشهد عليه بذلك تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ولكن من مذهب أهل السنة أنهم يرجون للمحسن الخير ويخافون على المسيء من عاقبة سوءه، وهذا هو المذهب الحق، لا كما تقول المرجئة ولا كما تقول الخوارج. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، واختلفوا في حقيقة الإيمان كما سبق معنا. والخوارج يكفرون بالمعاصي، من مات وهو على معاصي حكموا عليه بالخلود في النار وعدم خروجه منها، وقولهم باطل. فأهل السنة والجماعة يرجون للمحسن أن يغفر الله له أن يرحمه، ويخافون على المسيء من عاقبة ذنبه. إلا أن أهل السنة والجماعة يشهدون بالعموم، يشهدون لأهل الإيمان بالجنة، ويشهدون على أهل الكفر والنفاق، الكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي، يشهدون عليهم بالنار. وهذا هو مقتضى النصوص. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها سبيلا. وقال في أهل النار لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. فأهل السنة والجماعة يشهدون لأهل الإيمان أنهم أولياء الله وأصحاب دار كرامته، على تفاوت بينهم، حتى من كانت عقوبته النار وأخرج منها فهو من أهل الجنة، أخرج منها وأدخل الجنة فهو من أهل الجنة، فالذين يدخلون في زمرة المؤمنين. ويشهدون على الكفار كذلك بالنار كما جاء منصوص عليه في القرآن. وقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، هذا فيه تعميم، يخص من الذنوب والعمل ما كان كفرا، فإنه يشهد على صاحبه بالكفر. فالذنب قد يكون كفرا أكبر وشركا أكبر ونفاقا اعتقاديا وإلحادا يخرج من الملة، فهذا يخرج من أهل القبلة ويحكم عليه بالكفر إذا مات على ذلك. وقد يكون العمل كفرا كالسجود للصنم وإهانة المصحف أو إهانة الذكر على العموم، هذا عمل يخرج صاحبه من الملة. والمقصود أن قول المؤلف ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، هذا التعميم لا بد من تخصيصه، وأن الذنوب والأعمال إما أن تكون كفرا أكبر وشركا أكبر ونفاقا اعتقاديا أو إلحادا، فهذه تخرج من الملة ولا يبقى مع أحد تعاطاها شيء من الإسلام. ونوع من الذنوب والأعمال السيئة دون الكفر والشرك والنفاق دون ما ذكر كله، فهذا لا يكفر صاحبه كأهل المعاصي الموبقات والبدع التي لا تخرج من ملة الإسلام، وإنما هم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم بقدر ما جنوا، وإن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة بدون أن يدخلهم النار. قوله ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا موقفهم من الأئمة الأبرار أو الفجار من المسلمين. فإذا كان الأمير أمير الحج ظالما أو جائرا فإنه لا يمنع، جوره وظلمه لا يمنع من الحج تحت إمرته، بل يجب التقيد بإمرته وأنها حق ومن الشرع، ولا يجوز الخروج عليه أبدا. وهكذا الجهاد ماضي أيضا مع كل بر وفاجر. أما مع صاحب البر فلا خلاف ولا مخالفة، إنما هو اتفاق الأمة. وأما مع الوالي إذا كان فاجرا أو ظالما فإن الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة الجهاد معه والحج تحت أمره. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة بل واجبة، صلاة الجمعة خلف أئمة الجور أو نوابهم واجبة، ولا يجوز لأحد أن يترك صلاة الجمعة أو الجماعة، لأن الإمام الذي هو الوالي السلطان أو أحد نوابه جائرا وظالما. فالذي يظهر لي أن قوله جائزة في شيء من التساهل والتسامح، ولكن واجبة، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وكان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن من ترك الجمعة والجماعة خلف أئمة الجور أنه مبتدع، وهذا هو الحق، لأن هذه فرائض لا تقام إلا بإمام سواء كان برا أو فاجرا، عادلا أو ظالما. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل. القول فيما مضى. أما الكف عن من قال لا إله إلا الله فهذا وارد كما في قصة أسامة مع الرجل الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله، وكان كافرا قبل ذلك. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فأخذ يردد عليه ذلك. وكان الرجل لما غشيه أسامة وأحد الأنصار وقال لا إله إلا الله، الأنصاري كف وأسامة تأول، قال إنما قالها متعودا، لما أدركناه قال متعودا. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه عتابا شديدا، قال له كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت؟ إذن يجب الكف عمن قال لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك هو يبتلى بالتكاليف الشرعية، فإن أقامها فهو المسلم، وإن أبى أن يقيمها فقد كذب في قوله لا إله إلا الله. أما قوله ولا نكفر بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، كما تقدم من أن الذنب على قسمين، ذنب يخرج صاحبه من الملة وذنب لا يخرجه من الملة، فما كان كفرا أو شركا أكبر، كفرا أكبر أو شركا أكبر أو نفاقا اعتقاديا أو إلحادا مخرجا من الملة بقول أو عمل، فإن صاحبه يكفر، وما كان دون ذلك فلا يكفر، وإنما يكون فاسقا بقدر معصيته، وهو من حيث الحكم تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبه بقدر ما جنى، وإن شاء عفى عنه أدخله الجنة. الله أعلم.